بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم. رضي الله عنكم. باب جامع ما جاء في أمر المدينة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله ابن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله ابن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب فشرب منه. ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. ثم انصرف. باب ما جاء في الطاعون. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر بن الخطاب ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان. فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك ابن فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. وحدثني عن مالك بن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبد الله بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. وحدثني عن مالك بن أبي شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سر. وحدثني عن مالك بن أبي شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف. وحدثني عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام. قال مالك: يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام.
اللهم صل وسلم على زوجك وعلى
أزواجك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغه عن ربه، أدام الله عليه الصلوات في كل لمحة ونفس، وعلى آله وصحبه وعلى أهل ولائه ومودته وقربه، وعلينا معهم وفيهم، وعلى آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويكمل سيدنا الإمام مالك الأحاديث المتفرقة التي جاءت في المدينة المنورة، فقال: باب جامع ما جاء في أمر المدينة، يعني الأحاديث المختلفة في ذلك. وذكر لنا حديث عروة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلع له أحد، أي ظهر وبرز له في بعض رجعاته في شيء من أسفاره، فلما رأى جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فعلى شان ذلك الجبل الذي جاء عنه أنه جبل من جبال الجنة، وفيه أن الأشجار والأحجار والجبال والأراضي تفقه وتعي، وأنها تحب الأخيار والصالحين، وتحب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محبة خاصة. وهكذا جاء أيضا في جبل أحد أنه كان صلى الله عليه وسلم صاعدا فيه ومعه أبو بكر وعمر، فاهتز الجبل كالذي اضطرب وفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وطلوعه عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ضرب رجله في الجبل: اسكن احد، فانما عليك نبي او صديق او شهيد. وهكذا نقرا في القران الكريم ان الله لما اهلك قوم فرعون قال عنهم: فما بكت عليهم السماء والارض، فدل على ان السماوات والارض تبكي على فراق قوم ولا تبكي على فراق اخرين، اي لا تحبهم، فمن أحبته لله تعالى بكت على فراقه. قال سيدنا علي: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فمصلاه محل سجوده، وأما موضعه في السماء فمصعد عمله الصالح، مصعد العمل الصالح يبكي على فراق ذلك الرجل الذي كان يصعد منه إلى العمل الصالح عبره إلى السماوات. الله لا إله إلا الله. وفيه قبور الصحابة الكرام شهداء أحد في حوالي جبل أحد، إذ كانت المعركة في الساحة، وصعد صلى الله عليه وسلم بعد المعركة في الجبل، وعلم موضع جلوسه وإقامته هناك. وهناك داوت أو غسلت السيدة فاطمة بعض جروح أبيها صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا علي يصب الماء، وكان السيدة فاطمة تباشره موضع جروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأت الماء يزيد الدم فعمدت إلى سعفة من النخل فأحرقتها وضمدت بها جروح أبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم تزل السيدة فاطمة بعد ذلك تتعاهد أحد، كما جاء إذن في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل على رأس كل حول يذهب فيزور شهداء أحد في كل شوال من السنين التي كانت بعد وقعة أحد، يخرج عليه الصلاة والسلام ويزورهم. وهو الذي قال عنهم حين قبرهم هناك: والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام على نبينا وعليهم صلوات الله وتسليماته. فهذا الحديث الذي ذكره عن أحد قال: ولم تزل السيدة فاطمة تخرج في كل خميس فتزور قبر عم أبيها سيدنا حمزة بن عبد المطلب، فهو عم أبيها وهو عمها إذ كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، إذ رضع من ثويبة قبل أن يرضع صلى الله عليه وسلم، فكان أخوه من الرضاع وهو عمه من النسب، فهو عم السيدة فاطمة من الرضاع وهو عم أبيها من النسب. وكانت تخرج في كل خميس تزورهم وتسلم عليهم، وهي من رباها، وهي من علمها، وهي من أي المدارس تخرجت عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ثم ذكر لنا حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن سيدنا عمر أو أنه أسلم زار عبد الله بن عياش. عبد الله بن عياش صحابي غير ولد بالحبشة، لأن والده عياش ممن هاجر إلى الحبشة، ولد له هناك عبد الله بن عياش من مواليد الحبشة، وله صحبة مع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فرأى أسلم عنده نبيذا المتخذ من التمر أو الزبيب يوضع في الماء فيطيبه، وهو ما دام لم يصل إلى حد التغير بحيث يسكر كثيره فهو حلال طيب، فإذا تخمر وتغير وحتى صار كثير يسكر صار حراما، فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام. ووقت صلى الله عليه وسلم لهم في عامة الآنية والأوعية أنه لا يمر عليه يومان، فإذا مر عليه يومان كان عرضة للتخمر وللتأثير للإسكار، فبذلك نهى أن يشرب بعد نبذه. ثم نهى أيضا أن ينبذ في الأواني التي يسرع فيها تغيره، وهو الذي نهى عنه من الحنتم والمزفت المطلي بالزفت والنقير الذي هو من جذور النخل يتخذ، فهذه أواني يسرع التخمر فيها، فنهى عن الانتباذ فيها صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهذا النبيذ أو الماء المحلى بتمر أو بزبيب كان يحبه سيدنا عمر بن الخطاب. قال فقال له أسلم أي ابن عياش: إن هذا الشراب يعني الذي يرى عندك يحبه عمر بن الخطاب. فكأنه حثه أن يحمل إليه منه، يعني أن إذا بتهدي إلى أمير المؤمنين شيء مثل هذا بيفرح به، هذا معنى كلامه. فحمل عبد الله بن عياش معه يعني من النبي الذي كان عنده قدحا عظيما أي كبيرا، فجاء به لعمر بن الخطاب فوضعه يعني القدح في يده، فقربه عمر إلى فيه أي على وجه الاختبار له معرفة حاله من رائحته وكيفه، ثم رفع رأسه فلما علم أنه من النبيذ أتيب الذي لم يقرب من الإسكار، إن هذا الشراب طيب يعني حلال ولذيذ طعمه، فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه كما هي السنة. فلما أدبر عبد الله بن عياش ناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: أأنت القائل لا مكة خير من المدينة؟ قال إن عبد الله بن عياش: هي حرم الله وأمنه فيها بيته. قال: لا أقول في بيت الله ولا في حرمي شيء، وما سألتك عن ذلك، نسألك عن البلدين. وكان سيدنا عمر يميل إلى تفضيل المدينة على مكة، وهي بالنسبة للمهاجرين أفضل، بل لا يجوز لهم السكنة عند الجمهور، لا يجوز لهم السكنة بمكة بعد أن هاجروا منها. وعلمنا الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم من العلماء فيما بين مكة والمدينة وأيهما أفضل، وعلمنا أن الخلاف يخرج عن موضعين: موضع قبره صلى الله عليه وسلم، ثم موضع الكعبة المشرفة. فموضع الكعبة بعد قبر النبي أفضل المواضع. وعمنا الخلاف، فمن قال بتفضيل المدينة استثنى من بقية المدينة غير موضع قبره صلى الله عليه وسلم، اسمها الموضع الكعبة المشرفة فهو أفضل من بقية البقاع. ومن فضل مكة فاستثنى بقعة قبره صلى الله عليه وسلم، فهي بالاتفاق والإجماع بينهم أفضل البقاع على الإطلاق، لأن فيها أحب محبوب وأقرب قريب إلى الرب صلى الله عليه وسلم، جسده الكريم. فعالم الأجساد والماديات لا يوجد بقعة في الأرض ولا في السماء أفضل من البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك أن أشار السيد عبد القادر الخرج طول الله عمره في عافية إلى فضل أم آمنة التي كون جسده الشريف في بطنها، فيقول: إن كان أفضل بقعة تلك التي أضحى بها خير الأنام دفينا، فلكونها ضمت عظام المصطفى، لكن ببطنك كونت تكوينا. أنت وسط البطن حقك تكونت هذه العظام ونشأت، فكيف ما تعظم ولا تشرف؟ وإن كان التراب شرف والأرض شرفت به، لكن وسط هذا البطن تكون الجسد الذي على فوق السماوات وجاوز سدرة المنتهى، الجسد الذي على إلى مواطن لم يستطع سيدنا جبريل بجسده النوراني أن يصعد إليها، وصعد هذا الجسد صلى الله على سيدنا محمد. قال: أنت الذي تقول أنت قال لما كانت خير من المدينة؟ قال عبد الله: هي حرم الله وأمنه في بيته. قال عمر: لا أقول في بيت الله شيئا. ثم رد الكلام سيدنا عمر: أنت القائل ولما كانت خير من المدينة؟ قلت: هي حرم الله وأمنه في بيته. قال: لا أقول في حرم الله في بيتي شيئا. يعني بس أشار إلى الاسم أنه كان يرى أفضلية المدينة ويرى جماعة من الصحابة أفضلية مكة، هذا بالنسبة للبلد غير الموطنين اللذين ذكرنا، موضع قبره وموضع الكعبة المشرفة. وتقدم معنا حديث الإيمان يارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحراء، وأمرت بقرية تأكل القراء، وقول اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد. وفي هذا موطن استئناس للذين فضلوا المدينة على مكة المكرمة، يعني وقوله: لا أقول في بيت الله، يعني هذا ليس محل خلاف، لما سألك عنه أنا سألتك عن البلدين. وظاهر الحديث أنه لم يتغير اجتهاد أحد منهما. وجاء عن عبد الله بن عدي بن حمرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة يعني قال والله إنك لخير أرض الله وحبر الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا مما يستانس به الذين فضلوا مكة. وأنه جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إليها ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وجاء أيضا في الحديث الذي في الصحيحين صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة بعد ذلك في رواية غير الصحيحين وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. كما جاء أيضا أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة وتكون ب100,000 صلاة. ويقول باب ما جاء في الطاعون هذا المرض الخبيث الذي ينتشر وسماه صلى الله عليه وسلم واخزوا أعدائكم من الجن. وأن المطعون يموت شهيدا إذا مات من الطاعون مات شهيدا. و جاء أنه هذا المرض الذي يعم الناس والحيوان ويصيب الكثير. ومع ذلك ومع عدواه وانتشاره فالعايشون في البلد الواحد في الطاعون في البيت الواحد يصيب هذا ولا يصيب هذا يصيب هذا ولا يصيب هذا. فالأمر أمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. إلا أن للنبي صلى الله عليه وسلم إرشادا عند ذلك وهو الذي وفق رأي عمر بن الخطاب ثم علم النص ففرح بذلك. فيما جاءنا في هذه القصة أنه عن عبد الله بن عائشة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام أما خرج ليطلع على أحوالها كان ثغر من ثغور المسلمين والإمام يتعهد الثغور وخرج ليشاهد أحوال رعيته وأحوال المسلمين وحالهم مع من يناوئهم من الكفار. وجاء لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس وسأله وقاله أن يكون صلحهم على يد عمر فكتب ليه فقدم سيدنا عمر وصالحهم. هذا في في أيام خلافته علي خرج إلى الشام فهو خرج إلى الشام مرتين وقيل لم يخرج إلا مرة واحدة. فأما المرة الواحدة فلأجل فتح بيت المقدس ومعلوم أنه الذي فتحه ودخل إليه وأنه سافر من المدينة المنورة ومعه غلامه فقط هو وغلامه يمشيان ويتناوبان الركوب على الجمل بير. فأحيانا يركب أمير المؤمنين والغلام يقود الجمل وأحيانا يركب الغلام وأمير المؤمنين يقود الجمل فكانوا بالنوبة دي حتى وصلوا. وعند دخوله إلى بيت المقدس كانت النوبة عند الخادم فنزل الخادم قال أنت أمير قال أطلع هذه نوبتك. فقاد الجمل الذي يركبه خادمه عند دخوله لفتح بيت المقدس ولا يجب وقد انقطع عليه شسع نعله فترك النعلين فدخل حافيا يقود جملا يركبه خادمه. وكان هذه من العلامات عندهم في الكتب التي انزل الله موجودة أنه واسمه موجود وكيفية دخوله إلى بيت المتحدة. لما رأوا أخذوا علماء يسألون يقولون من هو الأمير على الجمل قالوا الذي يقود الجمل فأيقنوا أنه سلموا له المبادئ وأقام أمر الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعاد إلى المدينة المنورة. في هذا المرة يقول حتى كان بسرق و مدينة افتتحها أبو عبيدة متصلات باليرموك والجابية ويقول لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان يميل إلى سيدنا عمر عظيم، وهو الذي ولاه. والسبب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، حتى كان قبل موته يقول لو كان أبو عبيدة حيا لأوصيت بالخلافة إليه، فإن سألني ربي فأقول له سمعت نبيك يقول أنه أمين هذه الأمة فأعطيتها أمين، حتى لا يكون عليه تبع يعني بذلك. فأوكل الأمر إلى ستة من كبار الصحابة وعظمائهم، سيدنا عثمان وسيدنا علي، معهم أربعة من كبار الصحابة يتشاورون ويقدمون أحدهم، ويحضر معهم ولد عبد الله ولا شيء له في الأمر، ما يمكنه، ليكفي أن يسأل عنها واحد من الخطاب، قال بس يكفي. فمفاهيمهم ونظرهم إلى أمر الخلافة والإمارة مختلف تمام عما تندفع إليه النفوس والعقول غير المنورة، والأمر أمر دين وأمر علاقة برب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا رأيت كيف دخل إلى بيت المقدس، وكيف منع أن يعطاها أحد من أولاده وأهله بعد ذلك الإمارة بعده عليه رضوان. لقي أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، سيدنا خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، فأخبروه أن الوباء يعني الطاعون قد وقع بأرض الشام في تلك السنة. قال ابن عباس، فقال عمر الخطاب ادعوا للمهاجرين الأولين، فدعاهم في أنه عند المسائل المهمة والصعبة والإشكالات يدعى القوم ويدعى ادعوا للمهاجرين الأولين، فدعاهم. ثم دعا الأنصار ومشيخة قريش وأخذ يستشيرهم، سيدنا عمر دعاهم استشارهم، أخبرهم لو بقد وقع فماذا، اختلفوا. قال بعضهم قد خرجت لأمر أن يعني يهمه تفقد أحوال رعية وكذا ولا نرى أن ترجع عنه. قال بعضهم معك بقية الناس، يعني البقية الباقية من خيار الأمة الباقين ما تعرضهم لهذا الوباء، ويفقد الناس هؤلاء الكبار منين يجيبون مثلهم، معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. قال لهم مرة مرام اختلفوا، قال ارتفعوا عني، قال ادع لي الأنصار، دعوتهم لهم فاستشارهم سلكوا سبيل المهاجرين، اختلفوا اختلافهم، قال ارتفعوا عني، ارد لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، مهاجرة الفتح الذين أسلموا قبيل الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فرجح سيدنا عمر هذا الرأي، فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر خلاص، فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة فرارا من قدر الله، قال له عمر لو غيرك قالها يا أبو عبيدة. نعم نفر من قدر الله، لا قدر الله، أرأيت لو كان عندك إبل فهبطت واديا له عدودان أحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيت بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان غايب، وإذا بيحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة نفسها، فقال إن عندي من هذا علما. فقال ماذا عندك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به أي الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه. الله أكبر. فوافق الرأي الذي مال إليه سيدنا عمر، فكبر سيدنا عمر بن الخطاب وفرح وحمد الله، فحمد الله عمر، ثم انصرف وعاد إلى المدينة المنورة. وذو الأسامة بن زيد قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، ف فقال قسم الطاعون رجز الطاعون رجز أرسل يعني لا إله إلا الله العذاب مشهور الذي أرسل على أمم قبلنا أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو قال على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه فإن كانوا قد جاء أن الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف. وكذلك أورد لنا حديث عبد الرحمن بن عوف قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رجع عمر بن الخطاب من سرق وإنما رجع الناس رجع بالناس من سرغة عن حديث عبد الرحمن بن عوف. نعم. وبذلك أورد قول سيدنا عمر لبيتم بركبة وهي قرية قريب الطائف لبيتم بركبة أحب إلي من عشرة أبيات مشيم يعني أيام الوباء أيام الوباء أيام يكون هناك أقرب إلى أحرم وأبعد عن الوباء. ثم جاء عنه أيضا لأن اسمه لا لا لأن أخطئ بعشرة أخطأ بالاسمه بالركبة أحب لي من أخطئ خطأ بالحرم. فهذا ما حدثنا به عما يتعلق ب الطاعون أجارنا الله الأمة من العلل والأمراض والأسقام الظاهرة والباطنة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فالطاعون شهادة لكل مسلم المطعون شهيد كما هو معلوم. ثم إنه بذلك الوباء للشام جاء الطاعون هذا اشتد فقد جماعة من الصحابة ماتوا منهم سيدنا أبو عبيدة هم سيدنا معاذ من جبل كلهم ماتوا في ذاك في تلك السنة. وجمهور العلم على ما ذكر في الحديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج فرارا منه إذا لم يكن دافع للخروج إلى الفرار منه فذلك أيضا حرام. ابتلى الله به عز وجل ناسا من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تفروا منه. هكذا جاءنا في الصحيحين. كذلك جاء أيضا هو عذاب رجس أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم فإذا سمعتم بفرد فلا تدخلوها عليه وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا فرارا منه. ولما سئل مرة عن الطاعون صلى الله عليه وسلم قال غدة كغدة الإبل المقيم فيها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف في رواية الإمام أحمد. وهكذا جنبنا الله والمسلمين الآفات والعاهات الظواهر والخفيات وجعلنا من أهل العنايات والرعايات وسلك بنا سبيل أهل التوفيقات وتولانا بما هو أهله في كل الظواهر والخفيات ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق طرفة عين سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.